بارك الله عليك، تعلمون بأن ما يسمى بالدخان أو بالسجائر أصبحت عادة قائمة في مجتمعاتنا في هذه الأيام، ومن ليس عادة فقط، ربما ينظر فيها نظرة تختلف وجهات النظر فيها من مكان لآخر، ولكنها عادة استبدت حتى أصبحت تكاد تكون جزءا من حياة الأمة، وينفق في هذه العادة أموال طائلة لا تحصى ولا تعد، وتلحق أضرارا جسيمة بالأبدان والأموال والأنفس. ولربما وجدت الواحد من الناس، من هؤلاء الذين يدخنون، وجدت الواحد منهم يدخر أو يقتطع من قوت عياله وأولاده ليشتري هذه العلبة من السجائر ليدخنها. والمهم أنتم ترون ما نرى في هذه العادة ومن استبدادها وطغيانها، وليس من العسير فيما أتصور أن يقلع الناس عن هذه العادة إلا بأن يعرفوا حكم الله عز وجل فيها، فمن هداه الله أخذ بهذا الحكم، ومن كان على غير ذلك فنسأل الله تبارك وتعالى له أن يهتدي بعد أن يهتدي إخوانه أو نظراؤه من المدخنين. فنرجو من شيخنا جزاه الله خيرا أن يبين لنا بشيء من التفصيل والإبانة حكم الله في هذه العادة المستبدة الطاغية، وجزاك الله خيرا.
السلام على رسول الله. أما بعد، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له. روى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. لذلك كان من فضائل الشريعة الإسلامية أنها جمعت كل الدلالات على ما ينفع الأمة في دنياها وفي أخراها، إلا أن هذه الدلالات تختلف من حيث قوة دلالها ووضوحها وظهورها، وبين خفائها وعدم ظهورها إلا على أهل العلم، بل إلا على طائفة من أهل العلم، كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين ليس هو ما عرف عند المتأخرين أن يقرأ طالب العلم كتابا أو أكثر من كتاب من المختصرات الفقهية والمؤلفة على مذهب من المذاهب المتبعة ولو كانت من مذاهب أهل السنة. ليس هذا هو الفقه الذي عناه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الأخير: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وإنما الفقه هذا هو التفقه والتفهم لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك لأن الإسلام في مصدريه الصافيين كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هما فقط اللذان جمعا كل الدلالات التي أشرنا إليها آنفا على مصالح المسلمين في دنياهم وأخراهم. لنضرب لكم مثلا وهو من الآفات الشائعة والمنتشرة في العالم كله وسرت عدواه إلى كثير من البلاد الإسلامية قريبا من سريان عدوى شرب الدخان الذي توجه السؤال إليه آنفا، ألا وهو الحشيش المخدر. هذا الحشيش المخدر لو أراد مسلم من عامة المسلمين أن يسأل عن حكم تعاطي هذا المخدر في الإسلام ما هو، فأراد المسؤول المتفقه أو الفقيه، وهنا لابد من التفريق بين المتفقه والفقيه. أما المتفقه فهو الذي قرأ كتابا من تلك المختصرات حيث تعد فيها المحرمات مثلا وتسرد سردا دون بيان مآخذها من الكتاب والسنة. أما الفقيه فهو الذي يرجع بك إلى المنبعين الصافيين في الاستدلال بهما أو بأحدهما على الجواب عن السؤال أي سؤال كان. والمطروح الآن هو الحشيش المخدر، فإن كان متفقها فسيقول ما يسمعه من مشايخه إنه حرام، لكن لو سئل ما الدليل، هل هناك دليل في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على تحريم هذا الحشيش أو أي مخدر من أنواع المخدرات الكثيرة الأسماء والمتحدة الضرر؟ الجواب أن نعود إلى الحديثين اللذين افتتحنا آنفا هذه الكلمة. الحديث الأول: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن نفسه بعد أن تحدث عن إخوانه الذين سبقوه بالنبوة أو بالرسالة، فقال عن نفسه: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يقربكم إلى النار ويبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه. فقد نهى الرسول عليه السلام نهيا عاما عن كل، وهنا الشاهد الآن، هذا الشاهد الذي نستدل به على تحريم كثير من المحدثات وكثير من الآفات التي عرفت بأسماء كثيرة وكثيرة جدا في العصر الحاضر لم تكن معروفة في العصور السابقة القديمة، منها شرب الدخان. قبيل ذلك الحشيش المخدر، ولكن لم تكن أنواعه معروفة كما هو معروف اليوم، خاصة في عالم الكفر والضلال في أوروبا وأمريكا. فالجواب على تحريم هذه الأشياء المخدرة كالحشيش، وكذلك نلحق به الدخان بجامع الاشتراك فيما ستسمعون قريبا إن شاء الله من قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث يعتبر من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومختصر ألفاظه التي جمعت معاني كثيرة وكثيرة جدا، حيث قال: لا ضرر ولا ضرار. ما معنى لا ضرر ولا ضرار؟ الضرر ما تلحقه بنفسك، والضرار ما تتعدى بهذا الضرر إلى غيره. فإذا هذا الحديث يضع للمسلمين قاعدة عامة أنه لا يجوز لك أيها المسلم أن تتعاطى أولا شيئا تضر به نفسك، وسواء كان هذا الضرر يمس جسدك أو يمس نفسك أو يمس مالك، ثم لا يجوز بالتالي أن يتعدى هذا الضرر إلى غيرك. لا ضرر ولا ضرار. الآن نقف عند جزئية مباحة باتفاق علماء المسلمين، ولكن في ظرف معين إذا ترتب من وراء هذا الجزء المباح بإجماع المسلمين ضرر يتعدى من نفس المتعاطي له وهو ينفعه ولا يضره، ولكن في ظرف معين يضر غيره، يصبح هذا ممنوعا شرعا مع أن الأصل فيه أنه مباح. ما هو؟ هو الثوم والبصل. الثوم والبصل من المباحات بإجماع المسلمين، ولكن كلنا يعلم بالتجربة إن رائحة الثوم والبصل كريهة وكريهة جدا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كلوه، أي الثوم والبصل، فلولا أني أناجي من لا تناجون لأكلته. فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل هذا الثوم والبصل وهما حلال. لماذا؟ لأنه كان يناجي الملائكة الذين يتضررون بالرائحة الكريهة. لذلك بجامع هذا الإضرار بالرائحة الكريهة التي امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مراعاة لمناجاته للملائكة، عدى هذا الحكم إلى عامة المسلمين في ظرف معين في مكان معين، نعلم يقينا أن هذا المكان المعين مقصود تحضره ملائكة الله، حينئذ لا يجوز للمسلم أن يحضر ذلك المكان ويحمل في فمه تلك الرائحة الكريهة ولو من مأكول حلال. ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا. من أكل من هذه الشجرة الخبيثة يعني الثوم، فلا يقربن مصلانا، وفي حديث آخر مساجدنا. ما هي العلة؟ قال عليه السلام: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذن من أكل الثوم والبصل قبيل حضور وقت الصلاة في المسجد فينبغي عليه أحد أمرين: الأمر الأول إن كان ابتلي بأكله قبيل حضور وقت الصلاة فعليه أن يتعاطى الأسباب المزيلة للرائحة الكريهة من الفم كالنعناع وما شابه ذلك من المزيلات، وإلا فالأصل أن يمتنع عن تعاطي هذا الطعام النافع غير المضر لكن رائحته هي المضرة، أن يتعاطى ذلك قبل الصلاة بزمان حتى تذهب هذه الرائحة من فمه بمضي الزمان. لم يقف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، بل طبق حكما فيه شيء من التعزير والتأديب لمن حضر المسجد وفي فمه رائحة الثوم، حيث جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد يوما فوجد رائحة الثوم من أحد الحاضرين، حضروا للصلاة لأداء الفريضة، فريضة الصلاة وفريضة الجماعة في الصلاة، وهنا لابد من وقفة قصيرة. كثير من المسلمين اليوم، وأعني الملتزمين منهم والملازمين على الصلاة والمحافظين عليها في أوقاتها، يتساهلون في أثناء أداء فريضتهم يتساهلون بأداء فريضة أخرى، ألا وهي أداء الصلاة الفريضة في مساجد المسلمين. ذلك قول رب العالمين في القرآن الكريم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ما قال رب العالمين أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقط، وإنما ضم وألحق بهاتين الفريضتين المقطوع فرضيتهما بإجماع المسلمين أداء الصلاة في أوقاتها والزكاة، ولكنه تبارك وتعالى ضم إلى هذين الأمرين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقال أمرا ثالثا واركعوا مع الراكعين، ومعنى واركعوا مع الراكعين أي هذه الصلاة التي أمرتم بها لا يجوز لكم أن تصلوها وحدانا في بيوتكم ولو جماعة، وإنما عليكم أن تصلوها في مساجد المسلمين. مع ذلك لما حضر ذلك الرجل لأداء هذه الفريضة الثانية وهي فريضة أداء فريضة الصلاة مع جماعة المسلمين في المسجد، لما وجد منه الرائحة الكريهة أمر بإخراجه، أمر بطرده من المسجد إلى أين لو كنتم تعلمون، إلى خارج المسجد فقط إلى الشارع لا، وإنما أمر بإخراجه إلى البقيع، وأنتم تعلمون أن البقيع مقبرة المدينة. هنا نكتة رائعة جدا من فصاحته عليه السلام وبلاغته، حيث أشعر الناس حينما أمر بإخراج هذا الذي حضر لأداء الفريضة فريضة صلاة ولكن في فمه تلك الرائحة الكريهة من المأكول الحلال، أمر بإخراجه إلى البقيع مشيرا أن مثل هذا الذي يؤذي أولا المسلمين وثانيا الملائكة الذين يتناوبون الحضور في المساجد هذا لا يستحق أن يعيش بين الأحياء وإنما في المقبرة بين الأموال، أمر بإخراجه إلى مقابر البقية. إذن هذه هنا فقه عظيم جدا جدا. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا الذي أكل الحلال ولكنه أضر بالمسلمين من جهة وبالملائكة المقربين من جهة أخرى بهذا الحلال بسبب الرائحة الكريهة، فماذا يقول الفقيه المسلم بل العاقل المسلم، وليس من الضروري أن يكون فقيها، ماذا يقول العاقل المسلم حينما يسمع من نبي صلى الله عليه وسلم هذين الحديثين: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والحديث الآخر حينما أمر بإخراج من كان في فمه رائحة الثوم، أمر بإخراج من المسجد وإلى البقيع إلى الموتى. ماذا يقول هذا الفقيه بل ذلك المسلم العاقل إذا وجد الناس اليوم أو كثير من الناس ابتلوا بشرب الدخان الذي ثبت ضرره في الجسد وفي الرئتين بصورة خاصة، وليس كالثوم والبصل اللذين ثبت فائدتهما وتستخرج منهما خلاصات توضع أحيانا في برشامات في علاجات يعالجون بها بعض الأدواء والأمراض، مع ذلك بسبب هذه الرائحة الكريهة سمعتم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من صحبته هذه الرائحة الكريهة من هذه الخضرة أو هذه البقلة النافعة في بدن آكلها. ماذا كان يقول الرسول عليه السلام لو أدرك هذا الزمان أو أدركه الدخان في ذاك الزمان؟ لا شك أنه سيأمر بإخراج مدمني الدخان من المساجد إطلاقا، لأن الرائحة الكريهة أصبحت جزءا من حياتهم. والذين عوفوا والذين عافاهم الله عز وجل من شرب الدخان لا يكاد أحدهم يدخل إليه شخص وإلا يحكم عليه أنه هذا يشرب الدخان، لأن رائحته مع الأسف تفوه إن صح هذا التعبير. والبحث في هذا في الحقيقة بحث طويل وطويل جدا، والمجال الآن ضيق، والحر كما قيل تكفيه الإشارة، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
ما كمل لكن ما أقول
إذا حضر الطعام
بطل الكلام.
جدا لأحد المشايخ في دمشق تسلسل في الوصول إلى حكم الدخان بمنطق سليم جدا، لكن يومئذ يبدو أنه لم يكن مشتهرا ضرر الدخان طبيا، ولذلك هو تردد، لكن من الناحية الفقهية كان منطقيا جدا. سئل عن حكم الدخان فقال: الأصل فيه شرعا الإباحة، خلق لكم ما في الأرض جميعا، الأصل فيه شرعا الإباحة والنهي عنه مطلقا قباحة، قباحة مطلقا حرام، لعل رجل نعرف من أين جاء هذا الحرام. وجاء خلاف عنهم طويل، والواضح المعتمد التفصيل، إن كان يؤذيه بعقل أو بدن أو كان ذا ضرورة إلى الثمن فيحرم استعماله، وإلا فجائز في شرعنا وحلا. لكن انظروا الآن الاستدراك، لكن الإكثار منه ملهي وريحه الكريه عنه منهي، جهادهم فيه جهاد في الهوى، سكوتهم عنه سكوتهم ونهيهم عنه سوى، بل ربما أغرى فتى مشغوفا بشربه واستهون المصروفا. قال: وغاية الكلام فيه أنه من النبات وهو حل كله إلا الذي يضر بالأبدان أو النهى، فذاك شيء ثاني. قد أخبر الله ثم المصطفى عن عسل النهل بأنه شفاء، ما أنه يضر بالمحموم وحرمة المؤذي من المعلوم.
كتاب تأويله الضم في أحاديث النبي عن الرحائط، فقال له: لا أكلمك أبدا. وبعد مدة من الزمن أراد هذا الرجل أن يسافر، ويعني هجرة يقعد 3 سنوات، فكلمه من باب أبعث معه يعني كتابا لعله الله يهدي الله سبحانه وتعالى قلبه. فهل هنا يكفر عن يمينه؟ لابد أن يكفر عن يمينه. مثلا أنا مثلا كنت أعتقد مثلا على سبيل المثال أنه مثلا صلاة معين ليس
على سبيل المثال،
لا ما
على سبيل الواقع. أنت تقول على سبيل المثال
أصل الواقع أن مثلا الصلاة الفلانية هي سنة فاعتقدت وجوبها بعدين فما كنت أصليها.
كيف اعتقدت؟ هو أم انتباعا؟
لا بالانتباع، يعني مثلا قرأت أدلة الفريقين.
أنت فعلا تبحث في مثال ليس في واقع، لأنك لو كنت تتكلم عن الواقع كنت تمضي قدما في البيان الصحيح، لكنك تتردد. أخي الواقع الله
يهديك. هل يجوز أن أصلي منفردا في مسجد بعيدا عن مسجد في الكداع؟
لا، عليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وما يضرك ابتداع من ابتدع في ذلك المسجد. بالإضافة إلى هذا عليك أن تنصح في حدود ما تستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح؟
استغلت الشيء المريض. ما هي فرائض الإسلام؟ ومع أن بعض الرسول صلى الله عليه وسلم
السؤال المحدود الله يهديك، ليس وقت الآن محاضرة. ما هي فرائض الإسلام؟
نعم.
اجمع لك الآن وأدلة
جملة.
اسأل سؤالا محددا.
المريض الذي يتأذى بالماء البارد إلا أعضاء الوضوء وجاءته الجنابة، هل يتوضأ أم يتيمم؟
يعني أي نوع؟ هل يتوضأ أو يتيمم؟
نعم.
لابد له من التيمم لأن الوضوء لا يكفيه، ولكن بالنسبة لرأي بعض العلماء تتوضأ احتياطا، أما التيمم يغنيك ويكفيك. هذا إذا كان عاجزا عن استعمال الماء.
لأنه لا ريب في إمامته إذا كان على وضوء.
لا في إشكال. على وضوء فقط ولا؟
على وضوء فقط. نعم.
إيش تقول إمامته؟ قل عن صلاته هو.
رسالة لا تتفق.
لابد. اصبر يا أخي ما يهديك. لابد من التيمم بالنسبة لمن أجنب ولا يستطيع أن يستعمل الماء، ثم يتوضأ احتياطا. أما إذا اقتصر على الوضوء دون التيمم فصلاته باطلة لنفسه ولغيره.
فضلت السؤال، قوله تعالى مقصود بقوله تعالى ولا تبشرهن وأنت مكفون في المساجد، هل المباشرة الصريحة؟
المجامعة.
المجامعة.
أنت صاحب العمل. الجواب هو كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح، ساجد وقارب، أي تأتي من العبادات ما لا يجوز لك إهمالها، وتعرض مبدئيا وسلفا عن النوافل والسنن لكي تتمكن من القيام بطلب الرزق في حدود ما ييسر الله لك. فحينما تجد فرصة للعبادة والتنفل والتطوع تفعل، أما كنظام اكتفي الآن بالفرائض لتتفرغ لطلب الرزق. واضح الجواب؟
فضل الشيخ، هل يجوز، ما هي الجماعة التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت الحديث هلك بجماعة المسلمين وإمامهم؟
هم الذين يتمسكون بالكتاب والسنة، وفي الحديث المعروف في حديث حذيفة، فإذا لم يكن هناك جماعة فعليك أن تدع تلك الفرق كلها ولو أن تعض على جذع شجرة. المهم أن المسلم في زمن الفرقة وعدم وجود جماعة يجمعهم خليفة مسلم، حينئذ ينطوي على نفسه ويحافظ على القيام بفرائضه.
طب لو أن هناك الجماعة تقول أننا جماعة المسلمين الذي قال عنهم الرسول، وهناك
ليس بقولهم، ليس هذا بمجرد ادعائهم، فهناك الجماعات اليوم كثيرة وكثيرة جدا، وفيهم ينطبق حديث حذيفة تماما، فدع تلك الفرق كلها. ليست القضية قضية ادعاء، إنما هي قضية واقعة. فإذا كان هناك جماعة لها رئيس لها حاكم بويع هذا من كل المسلمين، وليس من طائفة محصورة، فهذه الفرق كلها تترك وتهدر. المساجد التي لا يجوز شد الرحال إلا إليها.
طب ويجوز الاعتكاف في غيرها؟
نعم
يجوز الاعتكاف في غيرها؟
الله يهديك، سؤالك الأول أغناك عن الآخر. قلت ما هي المساجد التي يشرع فيها الاعتكاف؟ قلت لك هي المساجد الثلاثة.
في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام، طبعا هذا الناس اللي بيطعنوا فيك. يقول ان الألباني قال في اسم السلسلة الصحيحة ان هذا حديث حسن، وقال في ضعيف الجامع ان هذا حديث موضوع، طبعا هذا اللي بيطعنوا فيك. يقول ان فرق كبير بين الحسن والموضوع، واذا كان تراجع لماذا لم يشر انه مثلا قال قد حسنته او ضعفته؟ بعدين يقول لك احنا حجتنا طالب العلم يقرأ كتابيا، شو بعرفوا انه يفسر بقول ابا حسن ام موضوع؟
هذا بيحكي الكلام ليس طالب علم، لانه الحديث الحسن هو الذي حسن غير الذي حكم بوضعه.
اسلام قبل الكلام مش نفسه؟
الله يهديك.
طب اذا بقول هناك حشرات؟
الله يهديك.
حشرات
نعم. الله يهديك. لا تقلد احدا.
نعم انا جيت ابحث.
ابحث عم ادلك على طريقه البحث.
بارك فيك.
شوف الحديث المحسن وشوف الحديث المحكوم عليه بالوضع، فستجد هذا المحكوم عليه بالوضع فيه زيادة لا توجد في ذاك الذي
ما يجوز أن نذهب يا حج للمرأة.
نعم
للمرأة
مفتوح الطريق.
لا لسه شوي
قلت شيخ، هل يجوز بيع حبوب منع الحمل واللولد لضرورة شرعية؟
نعم
يا شيخ، هل يجوز بيع حبوب من الحمل واللوالد لضرورة شرعية؟
لضرورة يجوز،
مثلا لمدة الرضاعة مثلا.
لضرورة يجوز.
يا شيخ في مسألة تكلمت معك بواسطة الهدف فيها، في مؤسسة حكومية بجوارها مسجد، والمسجد هذا يعني ملتصق بالمؤسسة على طول، هم يقومون الصلاة في مصلى.
يا اخي ما دام اتصلت وسالت واجبت، ايش بك عندك؟
في توضيح بدي اوضحه لك يعني.
انت عم تعيد السؤال. شو هي نقطة الايضاح؟
شيخ صعب خروج اي موظف من المؤسسة للصلاة في هذا المسجد.
لا يسمح
لك. لا يسمح بالخروج.
الا يسمح لك الا تعمل في هذه الشركة؟
يسمح نعم.
ما جبتنا عند
الجزء الثاني.
ايش المرأة ممكن تتحلل من الذهب بس؟
كل شيء الا المحلق.
يعني مثلا القلادة بسلسلة فضة.
سوارة راس حية يا شيخ.
حجي.
سوارة راس حية. هذه سلسلة فضة. فضة يجوز.
سلسلة فضة مع
بس يا اخوانا.
رقم اختي شخص يعمل في البنك الاسلامي، يجوز
انزل؟ ما يجوز.
شيخ بالنسبه للراتب من البنك
شيخ خلاص يا جماعه خلاص.
بس سؤال واحد بس شيخ.
سؤال
البنك اصلا الشركه حولت لنا
شيخ خلاص يا جماعه.
الشركه حولت بس
خلاص يا جماعه.
رواتبنا من على البنك هل يجوز ناخذها من البنك؟ ها شيخ.
السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
اهلا اهلا.
كيف
حالك شيخ؟ الله يحفظك. اهلا
شيخ. اخ من السعوديه هذا السلام عليكم
شيخ. عليكم السلام.
شيخ اني اريد ان اصحبك الان تعلمني ما علمت رزاق.
اخرج هناك
يا شيخ. الله يسلمك. انا جاي من الرياض ابغى
اهلا بارك الله فيك. جزاك الله خير.
الله يعافيك.
الله يحفظك. عليكم السلام. شوف فيك
مرافقة. الجزء الثاني يا أبو الشيخ من كامل منه.
تفضل انزلوا.
شيخنا رايح المحطة ولا؟
اي نعم.
تفضل معاك
ولا؟ ما عندي ما عندي.
شيخنا اللي تغرب. السلام عليكم.
السلام وبركاته.
اللي تغرب وكان خاطب يجوز له أن يتزوج هنا ويرجع يتزوج في قطر؟
لا ما يرجع.
السلام عليكم. اهلا مرحبا. اهلا وسهلا. مسافر مصر بعد اسبوع ان شاء الله، ما بدك شيء من مصر؟
لا مترو.
ان الجزء الثاني من كلامي منه انتهى يا شيخ ولا لسه؟
لسه.
يا شيخ اني اريد ان اصاحبك على ان تعلمني مما علمت رجلا.
اما الصحبه يا اخي فهذه غير متيسره لي، وامثالك بالمئات بل بالالوف. لكن أنا جعلت طريقة لإرواء غليل من قد يسأل وهو الاتصال كلي بعد صلاة العشاء، فتتصل وتسأل. أما الصحبة فلا سبيل إليها لأن وقتي أضيق من ذلك. الآن اغتنم الفرصة، أنا عندي مشوار هكذا ثم سأعود من هنا.
نعم سيدي الشيخ، أنا أريد أن تبيني أهم شيء في عقيدتي، أهم شيء في العقيدة، عقيدة التوحيد.
طيب هل عرفت التوحيد؟
نعم.
وأقسامه الثلاثة؟
نعم لله.
ما هي؟
التوحيد هو أفراد الله تعالى بالعبادة، وهو دين رسل الأنبياء وجميعهم، من نبينا نوح، نبي الله نوح، إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا قيام الساعة. ولو ثلاثة أقسام: توحيد الله في ربوبيته وأفراده بكل بالخلق والرزق والأحياء والإماتة وغير ذلك، وتوحيد الله في ربوبيته أي في عبوديته، لا يعبد إلا هو ولا يستعان ولا يستخاف ولا يحلف ولا يندر إلا له، وتوحيد الله في أسمائه وصفاته هي إثبات ما بعثه الله به نفسه ورسوله في كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إيمان إثبات بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل، كلله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
أسأل عنهم في عدو وما أدري أنت دقين أين.
لا هلا في عمان رأس العين.
نعم
أخو أقيم في عمان رأس العين. نعم
أسأل عنهم، تتعرف عليهم إن شاء الله.
طيب سيدي الشيخ، يعني هل أظن سيدنا والله سبحانه وتعالى بالنسبة لعقيدة التوحيد يعني جبتها بالصيغة الصحيحة، يعني كلامي كان مظبوط إن شاء الله.
كيف؟
التوحيد لما قلت لك عن العقيدة، يعني أحاول أن أركز عليها الآن عقيدة، ثم أخذ أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. لو قلت لك يا شيخ الإشراك، إذا لو بين أنا ولا لها ثلاثة أقسام، في
ربوبية
الله أو في ولايتي، أو يصح هذا التعبير أم لا يصح؟
يصح.
طيب أما عفوا، أما احنا الشهادتين لو قلت لك هل أنا الآن أنطقها بصحيح ولا غير صحيح؟ عن معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. زيد يا سيدي، حبيت أن أصاحبك وأخذ من كلمك. إن شاء الله الله يفضل عليك ويرحمنا برحمته. محمد عبد الله من العراق، يعني كان الغاية الأولى سخيف قبل سفر إلى هان مشان أخذ من عندك، يعني هذا يعلم الله سبحانه وتعالى هذا الشيء.
الله يفهم من الله صحيح.
لو قلت سيدي هل يصح التعبير ام لا، اتركه او لا؟
لو قلت ماذا؟
سيدي.
سيدي؟
آه.
لمن تقول؟
يعني هيك هلا خرج من لساني يعني.
ما تقول أولا سيدي لأنه خطأ لغوي.
نعم.
وإنما بتقول سيدي.
نعم.
ثم تقول سيدي لمن كان فعلا سيدك.
نعم.
أي كان رئيسا عليك وكان له ولاية عليك.
نعم.
أما أن تقول لأي إنسان سيدي فهذا لا يجوز.
بارك الله. في هناك رؤيا رأيتها، هل يصح الآن أن نتكلم بها أم؟
لا كذلك، لكننا نحن كما قال تعالى
نعم.
وما نحن من تأويل الأحلام
بعالمين.
أما إذا أردت أن تقول صلاة
جزاك الله خير. رؤيا رأيتها أنا في عمان قبل صلاة الفجر، صليت العشاء في جماعة ثم نمت قبل صلاة الفجر بساعة. أنا في الرؤيا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكنا أنا ومجموعة من الإخوان يعني الحمد لله متمسكين بكتاب الله وسنة رسوله، فقال يعني في يوم الجمعة كنت في ثياب العمل ثم لبست فوق ثياب العمل ثوبا أبيضا قبل أن ندخل نصلي الجمعة في المسجد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بذريتي. الله يبارك فيك. وبعد ذلك بقليل رأيت وجها أكرم أجلكم الله أشعث أخضر أسود كأنه اللعين إبليس عليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين، فكان بيدي عصا رفعتها عنه فولى هاربا. بعدها استيقظت إلى صلاة الفجر الحمد لله.
خير
الله
رأيت وشاب بخيت.
الله يبارك. إذا أخوك بالله إن شاء الله
حمدك الله الذي أحببتني له.
الله يبارك.
شفنا عندنا حديثين ظاهرهما التعارض، وأمكن الجمع بينهما، التوفيق بينهما، ثم بعد ذلك تبين لنا أن أحدهما متقدم عن الآخر، فهل نأخذ هنا بالجمع بينهم أو بالنسخ؟
بالجمع.
بالجمع. طيب شيخنا، تسمية الإنسان نفسه أو يعني زيادة اسم في اسمه، مثلا صلاح صلاح الدين، ناصر ناصر الدين كذا، لا يجوز.
لا يجوز التسمية في الأصل فضلاً عن النيابة.
إذا سمى يعتبر، إذا سمى اسمه يعني يعتبر مدلس يعني ولا؟
مزكي.
مزكي نعم. أنا اسمي محمد ناصر النجار، فحبيت ضيف ناصر الدين يعني حتى يشابه اسمي اسمك وإن شاء الله فعلي فعلك يعني. فبعدين توقفت لأسألك يعني يا شيخ.
ماني أنا هيك غلطان.
نعم.
لذلك صواب إنه يكون هذا محمد.
نعم. عندنا يا شيخ تعرف بالشام يعني بيحطوا محمد تبركا يعني، كل واحد اسمه محمد يعني. شيخنا، ورد حديث في مسند أحمد معنى الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجل في يده خاتم فضة من حديد، خاتم من ذهب فنهاه فاستبدله بخاتم من حديد، فقال له ذاك شر ذاك أخبث ذاك حلية أهل النار. صحيح حديث؟ طيب يا شيخ، اللي قالوا بان بناء على هذا الحديث يؤخذ منه انه مو فقط الذهب محرم، بل الذهب والحديد والنحاس كل انواع المعادن الا الفضه. قالوا لان الرسول عليه الصلاه والسلام يعني نهى عن الحديد.
انا عن الحديد. نهى عن خاتم الحديد. هذا قطع تحميل للحديد من المعنى ما لا يتحمل.
طيب إذا خاتم نحاس كمان يعني ينطبق عليه قصر؟
أنا حق
يعني إذا حط خاتم نحاس مثلا
منهي عنه يا أخي الله
يعني. منهي عنه
خاتم النحاس والحديد والذهب منهي عنه، ما في نهي عام عن معدن النحاس والحديد، فما هو الشأن في الذهب؟
عفوا، ثبت في الصحيح عن الاستخاره عن الرسول صلى الله عليه وسلم لو حدا استخر اللهم ان كنت تعلم ان الحياه لي خيرا لي، فهل يجوز ان تستخير بهذا الاستخاره؟
هل يجوز
يعني اللهم ان كنت ان الحياه خيرا لي في ديني لو ابقى حياة حيا ان تقدر لي وتيسر لي ثم تبارك لي فيه، وان كنت تعلم ان الحياه شر لي في ديني ومعك وعاقبه امري فاصرف عني واصرفني عنه وقدر لي خير من دكان ورضيني. هل يصح هذه الاستخاره؟
لا يصح.
لا يصح. تدعو من الله سبحانه وتعالى اذا كان الحياه خير تبقى بالحياه، اذا كان غير الخير غير خير.
الله يهديك، لماذا تبعيد؟
نعم، بارك
بارك.
يمكن لعله يشد يسأل على الحديث اللهم أحيني ما علمت الحياة خير لي وأمتني علمت الوفاة خير لي.
شبه الحديث؟
حديث اللهم
شبه
لعله أنه يسأل على هذا الحديث.
لا، مثال عن الاستخارة.
الصحيحة
بنزول
النبي الله عيسى
وخروج
أيضا
نزول عيسى واضح من سؤالك.
نعم.
والآخر إيش هو؟
المهدي أو اسمه يعني في روايات يقول اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه خلق النبي يحكم على كل الأرض بما أنزل الله ويصبحون العقيدة اللي كان يعني
نزول عيسى وخروج المهدي.
نعم،
عقيدة صحيحة.
نعم،
ويجب الإيمان بها.
نعم. الوقت غير محدد يا شيخ.
لا، غير محدد.
هناك قبل أيام صار مجال يعني تكلمنا بعض الشيء عفوا في بعد صلاة الفجر أنه اللي حتى لكل تدعوهم إلى قال الله وقال رسولي، فكان مجموعة من الشباب يدرسون في المعاهد الكليات قال أنه هناك بعض النصارى لو جادتهم بالآية والحديث ما يقتنعون، فما الحكم في هذا؟ يعني إذا قلت له الآية يقول قال الله كذا وقال رسولي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا يقول دليل من العقل، فما
شرع فيه الخير كله؟
بارك الله.
ولا يجوز استدلال إلا بالكتاب والسنة، لكن في فات لأنه الكتاب والسنة فيه النقل والعقل معا.
هلا أقول في رأس العين.
رأس العين؟
نعم، مع مجموعة من الشباب.
تعمل ماذا؟
كنت أعمل في شركة تجارية أهلية، والآن الشركة سكرت لي وجدت شغلة ثانية الحمد لله، شغلة موبيليات تجارة الله يوفقنا الذي يحبها، لكن الغاية الأولى يعني اللي أتقدم هنا لأجل حصول العلم.
الهاب؟
اي نعم.
من اي هاب؟
من محافظة ديالى خان بغداد.
أن أخاطب الناس على قدر عقولهم هو حديث ضعيف، لكن سمعت أحدهم يقول بأن معناه صحيح. لكن يا شيخ معروف يعني أن العقول متفاوتة، يعني خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام وكلامه يعني تشريع للأمة، يعني ألا ينبني عن هذا الحديث أنه تفاوت واختلاف في التشريع ولا؟
كلام يصحح حديث مو بيرده. شو معنى كلموا الناس على قدر عقولهم؟ يعني اعطوه من الاحكام ولا اعطوه من الكلام ما يفهمون به الاحكام؟
هل هذا يجوز؟ اما ان يتوجه الرجل قصدا المصلي او ذاك يتوجه المصلي لا يجوز اضطرارا من الحكيه هذه. أما الحديث الذي يقول ما أصلح وجهه صلي إليه فهذا ليس الله، هذا هو الله. إياك
يعني ما عندي كلام، لا
ما عندي كلام. شو بدك يا شيخ؟
ماني عارف
شو مطلوب.
لا يعني
يلا يا اخواننا يا شباب يا حلوين 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 يا التعليم مقدر الله قصد التعليم القرآن فقط، وإنما هو التدريب على سلوك الإحسان وما إلى ذلك جاز ذلك وما رأيت أشهد. فإذا كان أمره بالنفي فماذا أعمل؟ هل أترك هذه الوظيفة؟
لا تترك، صحيح النية بس.
إلى
صحيح النية فقط.
إلى
ذكرنا يعني الذي كنت تأخذه بنية أجر تأخذه بنية راتب فقط، يعني القضية سهلة جدا. يعني الذي يخرج ليجاهد في سبيل الله، تعرف الحديث الذي هو افتتح به البخاري صحيحا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان في ذمه إلى الله ورسوله إلى آخر الحديث. لكن المجاهد إذا نصره الله عز وجل له حق في الغنيمة، صح؟ فهل يجوز أن يأخذ هذه الغنيمة ولا ما يأخذها؟
يأخذها،
لكن ما يأخذها مقابل جهاده، يأخذها كحكم شرعي. كذلك أنت إمام مسجد، خطيب مسجد، يدرس قرآن، تفسير قرآن، تربية دينية إلى آخره، يعطى لك راتب من الدولة، لا تأخذه أجرا، خذ راتبا. يعني لو عمر الخطاب الذي سنى تلك السنة والتي لم يطبقها الحكام المسلمين مطلقا، أن يجعل راتبا لكل مسلم كما هو موجود الآن في بعض بلاد الغرب، فيأخذ الإنسان المسلم راتبه في بيته والمرأة هي في بيتها، ما في مانع راتبا. فكذلك هؤلاء الموظفون الشرعيون إذا أعطي لهم راتب لا يأخذون أجرا، إنما الأعمال بالنية.
نعم.
وإلى
اللي هو
يلا يا ابو ليلى.
يلا يا شيخ تفضل يا جماعه.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من بلاد الدنيا كلها.
نعم.
بعرف إن كنت هون من أمريكا من كندا كنت هون لما جاءني.
نعم. كنت هويت.
هذا هو.
كنا عند أبي عبيلة سلم عليك.
من؟
عند أبي عبيلة.
سلم عليك. شو؟ عليك وعلي السلام.
دائما بعتذر.
أي نعم كل ليلة من التاسعة إلى الإذاعة.
مصطفى أنا ما في الحب.
أهلا
وسهلا. في سؤال مصطفى شريك. أنا سألتك عنها. إن هي كانت بين الأدباء وتتعامل بالمنظمة. هل أنت رسالة على رواة الموظفين؟
لا.
أو كفاءة الخدمة؟
مكافأة
هي الخدمة يعني واحد مثلا في 20 سنة بعطوه قابل للجميع غير التوقف
مين اللي يعطي؟
شركة
شركة؟
هذا مكافأة هي الخدمة بعطوه عن كل سنة خدمها شهر راتب شهر
لمين بيعطوه؟
للموظف
خلاص ما حكينا ما ينبغي يكون موظف في شركة يا أخي ما دام تتعامل مع البنوك
يعني في الشركة
أي نعم
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
تدعونا احنا مسافرين يوم الخميس.
ما شاء الله. موفقين ان شاء الله. ونستودعكم الله دينكم وامانتكم وخاتم اعمالكم. واهلا مرحبا.
الله يحفظك يا شيخ.
سلام للجميع ان شاء الله.
الله يحفظك ان شاء الله يسلم يا شيخ.
بارك الله فيك.
ان شاء الله.
اهلا مرحبا.
جزاك الله خير اللي
وانت كذلك. الله يبارك
فيك.
اهلا اهلا مرحبا.
اهلا مرحبا. ونجيب السروان.
السلام عليكم.
اهلا وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
عليكم السلام.
شيخنا الله يعطيكم العافية.
أهلا وسهلا.
ربنا يكتب لكم الأجر يا أستاذ.
الله يسلمك.
الله يجزيكم
الخير. الله يحفظكم جميعا.
اللهم آمين.
أهلا وسهلا.
صنع على شيء يا شيخنا.
أرين أبو العبد كيف حالك عفوا؟ كيف
حالك؟
شلونك؟
الحمد لله.
وين كنت متخبي؟
الزوايا خبايا يا شيخنا.
جزاك الله خير.
في الخبايا بقايا.
وين عبد الرحمن؟
الله
يحفظك.
صار
اسمي
في الاختراق
في
جلسة
كيفية أخونا
أبو
ماهر.
الله يحفظك. شلونكم؟ الحمد لله.
يا شيخ كنت يعني ذكرنا موضوع زيارتكم لدار ابو ماهر حتى ان شاء الله يعني يكون ان شاء الله بس يتهيأ الوقت لانه الشيخ ما شاء الله يعني كل يوم الثاني مجالس قريبا ان شاء الله.
الله يعيننا ان شاء الله.
ان شاء الله لعله قبل ما تسافر ان شاء الله.
انا خلال فتره الثلاث القادم
ان شاء الله اذا الله يسر.
فانا بغير الامور على ابو احمد
ان شاء الله
اللي صار معي قبل الثلاث
القادم
ان شاء الله.
اي
والله نسال الله ان يعيننا على ذلك.
جزاك الله خير.
اهلا وسهلا. كيف حالك؟
صحة جيدة.
والله بخير.
أنا أخوك السلام أبو عمار الشيخ أبو محمد عيد عبد الله. الحمد لله صحة جيدة.
أخذت الجواز ولا لا؟
والله ما سألت شيخ. ما سألت شيخ بس أنا فتحت عقيدة كويسة وفي الدعوة
ونشيط
الحمد لله يعني ما.
طيب شو المعاون؟
أنا برضه مدرس وليس عام بالنسبة لي يعني مدرس مدرسة شرعية.
في فرق يعني بين تكون موظف في شركة بين تكون موظف في دولة نحن محكومين بالدولة شئنا ما بينا مثل الضرائب التي تفرض علينا لكن ضريبة تأمين مثلا نحن ما هي مفروض علينا الفرض إنما في تأمين تعرف قسمين يعني في ضروري وفي اختياري فهذا بيعمل بالاختياري ما بيكون يعني له عذر كذلك الضرائب كذلك التعامل بعض المعاملات التي منها أن عندك تكون إمام لكن راتب يجيك من الدولة الدولة أموالها كلها في البنوك هذا لابد ما ينتهي مثل رجل مرابي يشتري منك حاجة الحاجة هذه تبيعها هي جائزة فهذا ليس في آلة مباشرة له
أنا فتنفس فيه هذا بناء على قولك منفع للناس فأنا برضو منفع للناس كمدرس غير عن موظف الشركة كوظيفة فنية
في الشركة لا أما في الدولة بلا
أنا فرشت ما قلت لك نعم صحيح الآن عثمان رضي الله عنه على ماذا استدل هل هناك حديث يوجب الوضوء على من أولج ولم ينزل في أول الشرط
طبعا في أحد إذا كان هذا سؤالك أولا أنا ما صادر الآن النص لك لكن أسألك وأنت قد تكون أذكر مني هل تستعمل قصة عثمان؟
لا
ليه؟
أنا من؟
عثمان انه فتوى ايش كان يسوي ايش كان يقول. هذا الذي اذكره انا كما اراك تماما ان عثمان كان يفتي بان الذي يجامع زوجته كما عليه الا الوضوء ولم ينزل.
هذا خلاف بين الصحابه واحتكموا الى عائشه.
دعني الخلاف.
هذا الخلاف اعرفه. وقرت عائشه رضي الله عنها لما قالت على خبيث سقط على خبيث سقط فقالت اذا التقت فتناول جبل الوصول.
هو كذلك.
إذا تذهني أن الشرع الأول إذا إنما الماء من الماء الذي يلد ليس عليه شيء لأنه فقط عليه الغسل على من أنزل. أما الولد فنسخ
عليه وضوء نسخ جزئي كان هذا من مراحل التلحية عليه وضوء. على كل حال أظن صفاتك أنك أنت تتصل معي هاتفيا لطالنا في النص المتعلق بعثمان وأنه كان له هذا الرأي وكان الصحابة لهم الرأي اللي استقر عليه
شيخ. طبعا في فرق بين يعني يكون هو رأي من عنده أو أنه كان مبني على أول الشرع.
أي نعم.
كذلك؟
أي نعم. في فرق نعم. يعني كان في الحديث أنه إذا جامع أهله وأقحط حتى في بعض الحديث أقحط سمعت بهذا اللفظ هذا موجود في الحديث فعليه الوضوء فقط دون الوكل. حتى أنه عليه السلام مرة طرق باب رجل فظاهر كان على زوجته فقال له لعلنا أعجلناك فوبين له في ظني في هذا الحديث وفي غيره أنه عليه الوضوء فقط لأنه ما تمكن من الإنزال لكنه جامع. ففي أحاديث على كل حال كما قلت لك اتصل بهاتفيا إن شاء الله وغالب ظني أنه قصة عثمان في صحيح البخاري. فإذا سأول عليك تراجع ولا على كل حال أنا إن شاء الله
سأفعل. جزاك الله
خير.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا.
أهلا
شيخنا.
سلام
عليكم. الله يسلمك. أهلا. أخ
العبد
أخو تفضل. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا بك. وما أنت بمسمع من في القبور.
طيب فإن قال أحدهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كلم أهل بدر بدل بدر.
أحياهم الله له.
طيب هذا هو بارك الله فيك. السؤال الثاني يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي انه وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل الى اخر الحديث حتى اصبح يسمعه الذي يسمع به الى اخره. هل هذا الحديث ايضا من صفات الله سبحانه وتعالى عندما يقول حتى اصبح سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الى اخره؟
لا ذلك معناه يسمع به يعني موفقا به.
يعني يسمع لا يسمع الا ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يمشي الا بما يرضي الله سبحانه وتعالى.
هو كذلك.
طيب طيب يا شيخي يعني امتثالا لقوله سبحانه وتعالى واذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا سمعنا فتوى بعض الاخوه كان في الكويت وقال ان بعض الاخوان هناك قالوا انه صدرت عنكم فتوى انه من لم يقبض في يعني من لحيته فهو آثم.
لا انا ما قلت هذا الكلام.
سبحان الله.
هذا كذب لكني اقول انه الزياده على في اعفاء اللحيه اكثر من قبضه خلاف السنه.
اعد علي لو سمحت يا شيخي.
اعفاء اللحيه زياده عن القبضه خلاف السنه.
طيب انا الان اسال سؤال يا شيخي هل الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قبض؟
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه لا هذا ولا خلافه لكننا نحن لا نأخذ معرفتنا فيما كان عليه نبينا من أقواله فقط بل من أفعاله وأفعال أصحابه الذين صاحبوه وعرفوه ولا ينقل عن أحد من السلف أنه ترك لحيته طويلة تزرها الرياح وإنما ثبت عن جمع غفير منهم انهم كانوا ياخذون ما زاد على القبضه.
انا لا اعرف منهم يا شيخ الا عبد الله بن عمر، هل تستطيع ان تذكر لي اثنين او ثلاثه من الصحابه غيره؟
اذكر لك ابا هريره.
نعم.
واذكر لك مجاهدا من التابعين.
نعم.
واذكر لك ابراهيم بن يزيد النخعي يذكر ذلك عن الصحابه.
بارك الله فيك يا شيخي.
وفيك بارك.
بارك الله فيك جزاك الله خيرا نحن وعن المسلمين ان شاء الله.
الله يجزيك الخير تقبل منك.
اللهم امين وسلامي للاخوه جميعا عندك يا شيخي.
يسر ان شاء الله.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
صرخوا كثير من المخطوطات الإسلامية
النصارى
ولن تركوا تحتاج إلى إثبات لأنه في احتمال أنهم اشتروا
احتمال أنهم اشتروا
ولا كثير أصحابي مكاتب في دمشق كانوا يبيعوا للفرنسيين لما كانوا محتلين سوريا.
أيوة نعم
هاي.
فهو على ما ذكر السؤال فقال أنه هل يجوز شراء هذه المخطوطات بواسط أحد الخورة بدون علم الدير؟
بدون
علم الدير، يعني الدير ما يبيع، وخاصة خاصة للمسلمين لو يدفع له يعني أموال طائلة ما يبيع. فقال ممكن بعض الناس بطريقة أو بأخرى يغري بعض الخورة ويشتريها شراء، طبعا مش غصب، شراء، يقول له مثلا احضر لي أنت مخطوطات وأنا أعطيك عليها مبلغ معين.
طبعا ما بيجوز إلا من الدير نفسه.
طيب إيش الفرق شيخي؟
لا تقوم من خانه
حسن يفيق يقرأك السلام وكلفني بسؤال أن أسأله لك.
السؤال شيخي بيقول جريدة الدستور، الجريدة اليومية معروفة، أصدرت مسابقة ورفضت لهذه المسابقة لمن يجيب على الأسئلة سيارة وكالة موديل 93. يقول السؤال إنه أحد معارفه كتب الإجابات كلها ثم أرسلها إلى الجريدة وأرسل معها رسائل أخرى بأسماء أشخاص أخر حتى يعني إذا ما نجحت هذه تنجح تلك وهكذا. يعني الإجابة أعطاها لأكثر من اسم وأرسلها على يعني كأنه 10 أشخاص على سبيل المثال أرسلوا الإجابة الصحيحة وهو بنفسه هو شخص واحد، مثل ابن عمه أخوه ابن جيرانهم
أيه كتب بس أنا وفي
أي نعم
فلي لو وفي
نعم
أيه
فهنا
بيقول يأخذ
أيه هنا السؤال بيقول طبعا كان اشترط
نعم
اشترط بيقول هو أنه قال لفلان قال لي يا فلان ترى أنا بعد ما كتب اسمه وكذا قال لي ترى يا فلان أنا كتبت اسمك وأرسلته للجريدة قال لي طيب إذا طلعت الجائزة إلي قال لي لا فخذها أسوء إنما أنا بكرمك بكرمك مفهوم منها بيعطيه حلوان بيعطيه حاجة نعم يقول إنه فعلا هذا اللي حصل ربح أحد الأسماء اللي هو كتبها ربح السيارة فالآن بينهم خلاف يقول كلاهما أخوان يعني التزاما أخوة الإسلام فيقول الآن إيش الحل هل السيارة تكون للأولاني وهذاك يعطى فعلا حلوان أم مناصفة أم يعني إيش الإجابة التي ترونها
أنا أعرف شنو المسابقة
المسابقة شيخي عبارة عن أسئلة حول الانتخابات أسئلة أنا كنت طبعا قدرة هيك وأنا أتصفح في الجريدة منذ أيام وجدت هذه المسابقة أسئلة عن الانتخابات إذا يعني خلينا نقول كيف تنتج صورتها كل شيء يتعلق بالانتخابات كم من صوت أنو رشتوا أو كذا يعني حول جو الانتخابات يعني عامة
لا المستمع على
المستمع ذات الأسئلة أيوة. يعني لنفرض الآن الصورة هذه بمسابقة أنتم ترونها يعني جائزة
هو له أن يحتفل لكن يحاول أن يهديهما سواء الصراط إذا كان يجوز للمسلم أن يتزوج باليهودية أو النصرانية ابتداء فكيف وقد تزوجها في حالة كفره وضلاله ثم هداه الله عز وجل فله أن يستمتع بالزوجة النصرانية وإنما أو اليهودية وإنما عليه
أن يسعى لهدايتها. عفواً أنت ذكرت أن زوجته شو هي، كتابية ولا وثرية؟
كتابية.
كتابية، هذا هو الجواب.
السؤال الثاني.
نعم.
فمن لم يستطع قولا. هل هذه الآية دليل على تحريم نكاح الإماء؟
لا، وإنما على تفضيل نكاح الحرائر.
ولا يحرم.
لا. لا أذكر الله من حيث المذهب.
ما جعلت البغني؟
أي نعم.
وجدته يعني يصر على هذا أشد من غيره في العلم.
أيوة.
يعني أبو حنيفة والشافعي يعني لا أقول يتحاولوا، ولكن موقفهم أخف شدة من موقف الإمام أحمد.
يعني مثل الألباني.
طيب، الطول والعدد، الخوف من العدد.
أي نعم.
الطول والخوف من العدد.
أي نعم. على كل حال الاحتياط جيد، ولكن كما يقال اليوم هذا الموضوع أو هذه المسألة غير ذي موضوع في أيامنا هذه.
نعم.
هذا هو، ونسأل الله أن يعيد ذلك الأيام.
الله أمين. الله أمين. وإذن يا شيخ إن شاء الله إلى اللقاء لعلنا هيكون قريب إن شاء الله.
غريمة غرامة خيالية. قال أنا الآن ذكرت لأبي هذا الكلام، قلت له ما بيجوز، فصار صيح عليه أبوه. قال طب يا أخي أنا الآن واقع في مشكلة، بدي أذهب الحمام بدي أستخدم مية، بدي الطبيخ اللي بناكله بتسواه بالمية هذه، وكل مرافق يعني الحياة في البيت. قال يعني صرت مية الشرب أروح أشتري من برا مية وأشرب، ولكن في بعض أمور ما أستطيع مثل الحمام مثل
الأكل. شو فايدة الكلام هذا؟
نعم.
شو فايدة الكلام هذا؟
إنه إيش يساوي؟
يساوي شو كان يساوي من قبل؟
شو كان يساوي؟
اليوم اللي سكنوا في البيت؟
لا شيخ، ما اليوم.
شو كان يساوي من قبل؟
كانوا يسحبوا بواسطة شو اسمه العداد، كان موجود يعد عليهم.
فاهم شو كان يساوي؟
مش فاهم شو معنى شو كان يساوي شيخي.
يا أخي ما بدون ماي من قبل؟
إيه.
مين كانوا يجيبوا ماي؟
من مواسير شيخي.
أنا ما بعرف من مواسير.
لعلي مش
فاهم. مو بالثمن؟
أي نعم.
هيك بيساووا هلا، مثل ما كانوا يساووا من قبل بيساووا هلا. شو معنى تضخيم امور؟ والله بدنا نشرب، بدنا نطبخ، بدنا نتحمم، بدنا الى اخره. شو معنى الكلام هذا كله؟ ما كان الوضع من قبل؟
الشيخ يكرمك الله،
كان من قبل.
نعم.
كيف كانوا يعالجوه؟
هذا صحيح.
فاذا
بالنسبه لوالده ووالدته وكل البيت ما عندهم الناحيه الشرعيه، ظلهم يسرقوا بها المي وما هم مسائلين. هذا شاب ملتزم داخل البيت، يعني قضية البيت شيخ الآن بيأخذوا مي همي البيت، بيأخذوا مي بهالطريقة الغير مشروعة.
نعم.
ولكن مشكلتنا شيخ مشكلة الشاب لوحده.
نعم.
أي نعم. يعني الآن بأخذوا تقول ما بيجيبوا، يعني تصور شيخ إنهم يروحوا يجيبوا مثلا تنكات بفلوس كحل.
إيه.
ما بدهم هم قالوا ما دام الأمانة أخذت منا الماسورة فنحن بنأخذ غصب عنها.
هذا إذا كان تصور هذا صحيح، جوابنا مثل اللي بيسألونه دائما وأبدا. أبي ماله كله ربا وحرام.
نعم.
شو بساوي؟ تقدر تعيش لحالك؟ لا، ما بقدر أعيش لحالي.
نعم.
ما في إلي مولد ولا لي مهني ولا صنع ولا إلى آخره.
نعم.
فنقول له نحن الآن نقول لك عيش مع أبيك في حدود الحياة الضرورية، واضع نصف عينك تخلص من الحرام هذا.
جميل. طيب شيخي.
إذا مات ولد الرجل طبعا
البحث
أخريجه.
نعم شيخي، إذا مات ولد العبد. نعم.
فأنا أولي مخرجه في صحيحة برقم 1408.
نعم.
هو موجود في سنة الترمذي بإسناد ضعيف.
نعم.
ولا يخرج عن الضعف بإسناد الترمذي.
نعم.
فأنا خرجته من مصدر مخفوط، من هنا يبدأ السرقة وستر السرقة.
نعم.
الآن أنا بنشوف اللي بقرأه هون، أي رواه الثقفي.
نعم.
رواه الثقفي في الثقفيات مسكت.
نعم.
3/15/2.
نعم.
أنا عبد الحكم بن ميسر الحارثي أبي يحيى، حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري مرفوعا. وقال غريب من حديث الثوري لا أعرفه إلا من هذا الوجه، ورواه الضحاك ابن عبد الرحمن ابن عرزم وغيره عن أبي موسى. طبعا هذا الكلام خلاص وهو منقول حرفيا من هنا. بالأخير أنا ذكرت قلت وقد وصله الترمذي إلى آخره ومخرجني. بقول في آخر التخريج وقد تابع أبو بردة بن أبي موسى كما في الطريق الأولى عندك يعني تبع الثقفي. ورجال واثقات غير الحارثي أبي يحيى فهو ضعيف كما قال الدارقطني. هون اختلفت العبارة، هو شو قال لا يعرف.
هنا بيقول عن عبد الحكم بن ميسرة.
هو هذا نفسه
نفس الشيء.
هو عبد الحكم بن ميسرة الحارثي أبي يحيى.
أبي يحيى نعم قال لا يعرف.
هو غير كلمة قلت فهو ضعيف كما قال الدارقطني.
قال لا يعرف.
هو شو قال لا يعرف. كان لا يقال أنه هو سرق النقل هذا من هنا. لكن لما ترجع بتشوف ما هو أغرب في معارضة العلم لستر السرقة، هذا عبد الحكم بن ميسرة. هون بيقول قال أبو موسى المديني لا أعرفه بجرح ولا تعديل. من هون أخذ هو
لا يعرف.
ماشي، لكن شوف الرد من الحافظ ابن حجر، قال عقب ما نقل عن أبي موسى المديني لا أعرفه بجرح ولا تعديل قال وقد عرفه غيره. ثم بذكر قضية الدارقطني. هو ترك القول الراجح ولو أنه في التضعيف، وأخذ القول المرجوح وهو أنه لا يعرف، كان ما يقول قائل أنه هو أخذ كلام الألباني برمته. هذا كما نذكر دائما وأبدا تشبه بما لم يعطى، هذا المشكلة. وعلي كان يحكي العجائب، يعني يقول كتبك أمامه على الطاولة يأخذ منها ثم لا ينسو. وليتنا نسلم أيضا من نقده ولو بالباطل. ولو أن هذا خفي جدا مع أنه أيضا خلاف العلم. أنا هون عن عبد الحكم ابن ميسر الحارثي أبي يحيى حدثنا. أنا جريت على قاعدة بدل الفاصلة بيحطوها عن عبد الحكم ابن ميسر الحارثي أبي يحيى فاصلة
نقطتين،
بنحط نقطتين. شفتها؟
لا بس انتبهت شيخي يعني كلامكم لأخونا علي يعني منهجك في هذا.
لا هو مو سارقة هاي، أنا بالعكس
هو محول،
هو حاطط فاصلة
فاصلة
كالعادة.
أيوة
أنا حاطط نقطتين.
نقطتين نعم.
هو ما بيحط نقطتين لأنه بتظهر إنه مسروقة.
أيوة نعم.
عرف شلون؟
نعم.
هاي من جهة، من جهة ثانية كبر الكبر بطر الحق. الاصطلاح اللي اصطلحته أنا ما هو يعني يعود الفضل إلي حتى يقال والله نحن ما بدنا يقال نحن نستفيد من الألباني. في علم المصطلح يقولوا لما يقرأ الواحد السند مثل هون عن عبد الحكيم ابن ميسرة أبي يحيى حدثنا، بيقولوا هني في أثناء القراءة غير كتابي، في أثناء القراءة بدك تحط قال.
أيوة
لأنه حدثنا مقول قول قال.
صحيح.
لكن هني جروا اصطلاحا حذف إيش كلمة قال، لكن لما كان يقرأ المحدث من الكتاب الذي ليس فيه قال حدثنا يحطها بتفضل فيها. فأنا اكتسبت الفائدة من المصطلح، حطيت نقطتين لأنه في الاصطلاح العام معناها قال.
نعم.
وجريت على كتبي هذا لا يزال هو ماضي على التقليد الأوروبي. فارسي فارسي وين ما كان. بينما هون على المصطلح كما ذكرت آنفا لازم أحط إيش نقطتين. وهو لما سرق النص هذا الأربعة سطور خمس سطور ما خلاها كما هو جاي في كتابي حتى في النقطتين.
بعدين لفظ الشيخي رفعه مرفوعا. أنتم تقولون مرفوعا هو رفعه.
هذا هو يعني من باب السطر. من باب تمام السطر للسرقة.
هنا عدنان في دروسه يقعد قواعد ويعني ما أدري لعلكم سمعتم يوما ما بعض ما يذكر من هذه القواعد. في محاضرة ذكر قاعدة يعني شدت انتباه الموجودين استغرابا وبد حقيقة شيخي يعني نأخذ رأيكم فيها. بيقول القاعدة شيخي عقيدة سليمة صحيحة واضحة مع عدم خلق تساوي النتيجة الدعوية صفر. فطبعا يعني سبحان الله وأنا ممن كان موجودين طبعا في الجلسة وذهلنا لهذا يعني الكلام. فقال حنانيكم يعني كأنه رأى يعني صورة الاستغراب على الوجوه. قال اسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى حيث يقول في حق محمد صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فقال أي إنسان هو أفضل خلق عفوا أفضل معتقدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهما العقيدة ودعوا إليها. ولكن حذر رب العزة والجلال أن هذه العقيدة السليمة إذا لم يكن معها خلق طيب ودعوة يعني إلى هذا الخلق طيبة تكون إيش النتيجة النفور. وهو سماها يعني النتيجة الدعوية اللا شيء أو النتيجة الدعوية أنها صفر. فما أدري حقيقة يا شيخي ما رأيكم
أكتب العبارة
أي أيوة. نعم يعني أكتبها شيخي إن شاء الله. بسم الله عافيتكم تقريبا يا شيخي
هي المشكلة وأنا لا
فضل شرط لا يعني هذا تقريب شيخي يقينا هكذا بس يعني ممكن لفظة عن لفظة يعني ما تغير معنى إنه يعني سمعتها
إذا هو يقول هذا المعنى
أي نعم
إذا كان هو يقول هذا المعنى
نعم أقول يكون صحيحة
ما خلق سيئة
النتيجة الدعوية صفر
النتيجة الدعوية صفر
نعم
خلق سيئة